بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. صاروخان على يونين نجرود عرسان. جنيش حول البيان الوزاري.
موضوع المقاومة مش موضوع مناكفة سياسية. من اتفاق الطائف حتى الحكومة الأخيرة كان يتم تكريس هذا الحق.
شهداء بئر حسن 11 باستشهاد إثيوبيا. كيف تزور الهوية لتسهل العملية الانتحارية؟ وزارة الصحة اللبنانية والموتيليوم القاتل. اللغة الأم يتيمة في يومها.
مشان هيك أنا بدي أدعي أنه بقدر أعمل خطابات باللغة الفصحى وتكون سليمة من غير أخطاء.
مواجهات في الخليل بين الاحتلال والفلسطينيين. هل تنجح خريطة الطريق لحل الأزمة الأوكرانية؟ أهلا بكم. إصرار على القتل لدى البعض وعلى البعض الآخر تبرير. رسالة يأس جديدة بعث بها التكفيريون إلى منطقة الصوالي في بلدة يونين البقاعية. صاروخان نجرود عرسال سقط في أحياء سكنية قرب سهل يلهو عنده الأطفال. أبطلت مفاعيلهما الإجرامية العناية الإلهية. رسائل يأس تكفيرية تأتي في ظل ضيق الخيارات التي فرضتها عمليات الجيش السوري الممنهجة والمتدحرجة في منطقة يبرود. فدحرج التكفيريون وسائل الموت من جديد قبل أن تدفن عرسال شهيدها الذي قضى في أحد تفجيري بئر حسن الإرهابيين، وكذلك بلدتي برج الجبلية وعماطور الشوفية. ولكي لا تتدحرج كرة الإرهاب فلا ينجو منها أحد، دعوة من الوزير محمد فنيش عبر المنار إلى عدم الاستمرار في إيجاد تبريرات أو التعامي عن طبيعة هذه الجماعات التكفيرية أو الرهان على دورها. وللمراهنين على البيان الوزاري للحكومة ومحاولة إسقاط المقاومة منه، عودوا إلى اتفاق الطائف الذي نص على حق لبنان باستخدام الوسائل كافة لتحرير الأرض، قال الوزير فنيش. فالمقاومة حق لا يمكن القبول بإسقاطه وغير متصل بأي تحول سياسي، بل ماذا سيفهم العدو من هذا الإصرار لدى البعض؟ من بلدة يونين البقاعية نبدأ، حيث سقط صاروخان مصدرهما جرود عرسال لم يسفر عن وقوع إصابة.
جددت المجموعات المسلحة المنتشرة في جرود عرسال اعتداءاتها على المناطق الآمنة في البقاع الشمالي، حيث أطلقت صاروخين على بلدة يونين سقطا في الصوانية والطرف الشمالي ليونين بالقرب من المنازل السكنية، إلا أن انفجارهما لم يؤدي إلى أي خسائر.
قاعدين برا عم نشتغل، ما شفنا إلا شيء نزل. أولاد عم يلعبوا هون مع رفقات أحوك ابني. الحمد لله ما كفوا نظرهم عني ونحن بألف خير من الله.
وسادت حالة من السخط والغضب في صفوف المواطنين، مؤكدين أن هذه الصواريخ العبثية لن تزيد الأهالي إلا تمسكا بمواقفهم الرافضة للإرهاب التكفيري.
هذا الصاروخ إجا بين بيوتنا، صاروخين إجوا بين بيوتنا ومصدرهم عرسال، مصدرهم عرسال. نحن بدنا نناشد بدورنا العقلاء بعرسال، وبدنا نقول لهم لا بقى يستفزونا، هن بأيديهم اللي يعالجوا الموضوع، وهود التكفيرية هن يضبوهن، هن اللي حامينهم بنعرفهم، ونحن جيران وبنعرف بعضنا.
كانوا بالبيت أكيد، وفي عندي نسحين عيلتين سوريين، وفي جيراني كمان، في 50-60 ولد يعني كانوا على الطريق بيلعبوا. اليوم عطلة، اليوم جمعة عطلة رسمية مدرسة يعني. عرفتي؟ يعني الله هيك طلع بوجه وجهه وما اجى بجنب البيت، ولا وجه بجنب البيت عمل كارثة.
الجيش اللبناني قام بمعاينة أمكنة سقوط الصاروخين، حيث تبين أنهما من نوع 107 مليمتر، وأطلقا من جرود عرسال من منطقة تعرف بوادي الرعيان بفارق 3 دقائق بين الصاروخ الأول والثاني. علي يزبق، قناة المنار، يونين.
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش اعتبر أن مواجهة الإرهاب من أهم دوافع تشكيل الحكومة. وفي مقابلة مع المنار أكد فنيش أنه لا يمكن إسقاط المقاومة من البيان الوزاري.
من التفجيرات الانتحارية وآخرها ما استهدف الآمنين والأيتام في منطقة بئر حسن، يبدأ الوزير محمد فنيش الكلام عن ظرف ولادة الحكومة الجديدة. حزب الله لم يطرح يوما إلا شراكة، وعندما استجاب الطرف الآخر كان ما كان.
هاي الحكومة أهميتها أنه تعبر عن إدراك جميع القوى التي شاركت في هذه الحكومة لخطورة ما يمر به لبنان ولخطورة هذا المشروع، وبالتالي مواجهة هذا المشروع التكفيري الإرهابي يأتي في صميم أولويات ودوافع تشكيل هذه الحكومة. فمن هون المطلوب برأينا أن لا يعتبر أحد أنه بمنأى عن خطر هذه الجماعات. المسؤولية الوطنية والأخلاقية تقتضي أن نتصدى لهذا المشروع ولا نضعف أمامه، لأنه أي تراجع أو ضعف أو الاستمرار في إيجاد تبريرات أو التعامي عن طبيعة هذه الجماعات أو الرهان على دورها أو محاولة توظيف هذا الدور ستطال كل من يفكر بهذه الطريقة. نحن من الأول قلنا بعد استقالة الحكومة، حكومة رئيس مئاتي، نحن ما بدنا شراكة، ولم نتحدث يوما عن غير ذلك. لما الطرف الآخر استجاب حتى صيغة 8-8-8 فيها شراكة، وفيها أيضا بالنسبة لنا هي صيغة معدلة وفيها كل الضمانات أن نكون شركاء ولا أحد يتفرد، واستخدام معادلة أكترية وأقلية.
عن البيان الوزاري كلام بديهي عن ثوابت حزب الله، لسيما في ظل تصريح أعضاء من لجنة الصياغة عن رفض ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.
موضوع المقاومة مش موضوع مناكفة سياسية ولا موضوع يعني يقارب من خلال وضعه في عرض مسألة أخرى. إن من اتفاق الطائف الذي نص على حق لبنان واستخدام كافة الوسائل لتحرير الأرض، كل الحكومات المتعاقبة من طائف حتى الحكومة الأخيرة كان يتم تكريس هذا الحق، وهذه الحكومة لا يمكن القبول أن نسقط هذا الحق. لأنه ما معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أنه حصل تحول سياسي في الموقف في إدارة البلد في النظرة السياسية للعدو الإسرائيلي في مسألة استكمال تحرير الأرض في صد العدوان؟ ماذا سيفسر هذا الموقف؟ والأمر الآخر، كيف سيفهم العدو الإسرائيلي هذه الرسالة؟ هل يريد البعض أن يعطي رسالة لإسرائيل أن هذه المقاومة لا تملك المشروعية القانونية في لبنان، وأن حكومة لبنان لا تعطي هذا الحق للمقاومة وهي لا تقبل أن تمارس المقاومة هذا الحق؟ هذا أمر، هذه دلالته. شاء البعض ذلك أم لم يشاء؟ نختلف بالسياسة لكن لا نزج بالمقاومة في خلافاتنا السياسية. وإذا كان في هناك خلافات حول كيف ننظم العلاقة بين المقاومة بمؤسسات الدولة، فهذا الأمر على طاولة الحوار الوطني.
الوزير فنيش كرر موقف حزب الله المتمسك بإجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده.
يعتمد الانتحاريون والعقل الإرهابي المدبر استخدام هويات مزورة لتسهيل تنفيذ عملياته الإرهابية في لبنان، فكيف تزور البيانات هذه البطاقة المماقمطة؟ تقرير يلقي الضوء.
البطاقة المزورة مشترك ظهر في أرض التفجيرات الانتحارية الأخيرة في لبنان. الأمر خطير جدا، خصوصا أنه يسهل عمل الإرهابيين عبر استخدام بيانات لمواطنين لا علاقة لهم بالإرهاب وأعماله.
وللأعمال الانتحارية وصفة، هذه أبرز عناصرها: شخص انتحاري، مواد متفجرة، وبطاقة مزورة تؤمن له الوصول إلى الهدف. لكن كيف لبطاقة هوية ممغنطة أن تزور وبهذه السهولة؟
هلأ في عندك بطاقات الائتمان، في عندك الفيزا كارد، في عندك بطاقات منوعة عم يعني بيسووها وعم تتزور. يعني عم نسمع انه في بطاقات مزورة عم تطلع، مثل ما بتطلع هيديك البطاقات وبتطلع هيدي البطاقة شو بينعمل؟ بينحط صور غير صور حسن خضر. شو صارت البطاقة؟ هيدا الشخص اسمه حسن عبد خضر.
هيدا التزوير وين بيصير؟
هيدا التزوير بالمكانات اللي هادي، في مكانات بيهربوها بيجيبوها تهريب، ما بعرف شو قصتها هذه المكانات. هيك بتتزور الهوية.
هلأ موضوع بطاقات الهوية والبطاقات الممغرطة عموما، هذه البطاقات تتضمن عدد كبير من وسائل الحماية يلي بنسميها سيكوريتي، فيها الأولوجرام، ما يعرف بالأولوجرام، فيها الأرقام، فيها مضمون عندما توضع في ماكينات معينة، فيها المضمون يلي بدل على رقم السجل وعلى بيانات أخرى شخصية لصاحب البطاقة. إذن بطاقة الهوية اللبنانية يمكن أن تزور بشكل معين مثل ما بيتزور أي بطاقة هوية عبر العالم.
العملية ليست معقدة إذن، لكن أين تحدث؟ هل في الإجراءات الممتدة من المختار إلى مشاغل بطاقة الهوية في وزارة الداخلية أم في مكان آخر؟
التزوير لا علاقة له برأيي بمشغل بطاقة الهوية في وزارة الداخلية، هذا المشغل هو مشغل مركزي، لذلك أعتقد أن التزوير يحصل خارج كل هذا السياق، خارج هذا المسار، يحصل في أمكنة مثل ما قلت لك، بيكفي يكون عندك طابعة صغيرة قادر تدخل فيها على الكمبيوتر الصورة والمعلومة وتستعمل زيت الخط يلي مستعملينه يعني هيدا والباك جراوند زيته، هيك عم بصير التزوير.
بس وقت اللي على الاستمارة في شيء مش مزبوط وعلى إخراج الآد بيكون مش مطابق للمعلومات اللي على الاستمارة، معناتها في شيء مش مزبوط.
بهيدا الحالة أين يحتمل التزوير؟ يعني وين ممكن يتزور؟
ما بيمرق ولا ممكن تمرق
إلا في حال تواطأ أحد،
بده يكون في تواطؤ من حدا.
في الشهر العاشر من العام المنصرم تمكن عناصر من الأمن العام توقيف أحد أهم العقول الإلكترونية لإحدى أذرع تنظيم القاعدة في لبنان، والذي كان مسؤولا عن تزوير الهويات للعديد من المطلوبين بطريقة محترفة جدا. يصعب اكتشاف مكامن التزوير فيها، فهل يمكن كشف الهوية المزورة؟
من الصعوبة بمكان أن تكشف التزوير إذا كان تزوير من بمهنية عالية، يعني إذا كان مستعمل وسائل تقنية عالية، مش تصوير، مش تلزيق، مش يعني بطاقة بكل معنى الكلمة بس تعطي إيحاء وكأنه هي أصلية، وهذا اللي عم يحدث. ما مع الأجهزة الأمنية لا تلام، لأنه ما مع بين إيديها ماكينات لكشف هذه الأمور، ولكن إذا تم التدقيق في هذه البطاقة من أصحاب الاختصاص ومن اللي معهم بعض الماكينات البسيطة منها كثير معقدة يلي بتقدر تكشف إذا الأولوجرام موجود ولا لا، إذا كان بعض وسائل الحماية متوفرة ضمن البطاقة ولا لا، ساعتها تكشف بسهولة.
المسألة خطيرة جدا، يكفي أنها باتت تشكل أحد مكونات العمل الانتحاري وجواز مرور إلى جريمة لا تدقق في بيانات ضحاياها.
في ساحة التفجيرين الإرهابيين في بئر حسن بدأت الأمور تعود تدريجا إلى طبيعتها بعدما أنهت الأجهزة الأمنية وفرق الصيانة أعمالها وفتحت الطريق بشكل كامل.
فتحت الطريق وخلت الساحة إلا من أهلها، الأجهزة الأمنية وعمال الصيانة أنهوا مهمتهم وكذلك الفرق البلدية. في الجوار أعمال التنظيف وإزالة الأضرار تجري على قدم وساق على أن تترجم بالعودة القريبة.
نحن الله راد اليوم بلشنا ديكورات، بكرة بتبلش الورشة مزبوطة بإذن الله، الأحد الجاي بإذن الله بنكون فاتحين.
اليوم فتحنا الصيدلية وفتنا عم نشوف شو الأضرار، نجرب نضبدي بنحط على جنب نشوف شو بدنا نخلي شو بدنا نكب، يعني شو الأشياء التلف.
نحن بلشنا الشغل تقريبا من مبارح، كانوا الكراجات كلهم مقبوعين، ما قدرنا نعمل شي مبارح ما لحقنا، هلا رجعنا عم نعمله لنقدر نقفل ومكملين أقوى من الأول إذا الله راد.
الحمد لله مثل ما انك شايف احنا عنا هلا المحل تضرر، عم نحسب قدامنا هلا عم نظبط المحل، وان شاء الله هلا بلاقي الفتره القريبه حنفتح المحل مره ثانيه. احنا اول مره تعرضنا هون للدمار وقت انفجار السفاره، هاي تاني مرة وإن شاء الله وثالثة ورابعة وخامسة حنضلنا مستمرين.
نحن بلشنا من يومين تقريبا مبارح واليوم يعني صرنا تقريبا خالصين إجمالا كل الأضرار اللي راح يعني إن شاء الله قريبا كمان يومين ثلاثة لنرجع نفتح ونستقبل العالم مثل قبل وأحسن إن شاء الله.
أما وزارة الزراعة القريبة من مكان التفجيرين فبدت شبه خالية من موظفيها بعدما هشم التفجير مبناها. بالعودة إلى مسرح الجريمة، كل شيء يشير إلى عزيمة الحياة، عزيمة لم يستطع سواد حقدهم أن يضعفها.
شهداء تفجيري بئر حسن ارتفع إلى 11 شهيدا مع وفاة العاملة الإثيوبية تاتليش تيستا فجر يوم الجمعة متأثرة بجراحها.
شهيدة البحث عن لقمة العيش، أثيوبية ظل اسمها غير معروف لأيام في مستشفى بيروت الحكومي. فشلت كل محاولات علاجها من جراح التفجير الإرهابي فلم يكتب لها النجاة.
هي وصلت لعنا بإصابات بليغة بالجسم وبالرأس مما أدى إلى نزيف حاد بالرأس، وخلال النزيف أدى إلى كوما، راحت بحالة إغماء حاد، فحاولنا نعيشها وللأسف ما قدرت تتحمل العيش، ما تحملت وتوفت يوم الصبح على الساعة 2 الصبح. حاليا مثل كل مريض بيروح على البراد إلى أن يتعرف عليه أهله يا السفارة.
مجهولة الهوية لأيام والمتجاهلة من قبل مستخدميها وسفارة بلادها عرفت اليوم إنها تادليش ديستا.
جينا وطلعنا وهذا، بس كانت بتعرف حالي فوضى يعني ما فيش واحد كان عم بيعطيك معلومة أو شيء هذا، بس كانت الحالة فوضى وهذا، وسألنا وهذا، كانت بحالي غيبوبة هي. هلأ اللي كانت عندهم يعني طبعا هن حلبيين مش من هون وما عندنش فكرة بين البلد، وبتعرف جايين وما بيعرفوا شيء.
لا بعد ما خبرناهم باعتبار اليوم توفيت لأني كانت مخدرة، بس اليوم توفيت ومش عارفة منشوف إذا نحن أو السفارة بتخبرون.
السفارة بتبلغ للأهل مش كفيل
يعني نحن
كلش تمر بالسفارة تصديق زناد وتبلغ لأهل وسفارة.
ومن المتوقع أن ينقل جثمانها إلى بلادها الأسبوع المقبل بعد أن تنتهي الإجراءات اللازمة.
بلدة عماطور الشوفية تشيع غدا الشهيد محمود حسين أبو شقرة الذي سقط في تفجيري بئر حسن الإرهابيين.
لم يعد محمود حسين أبو شقرة إلى منزله في بلدة عماطور الشوفية. أبو سامر سقط جريحا بأحد تفجيري بئر حسن الانتحاريين، إصابة خطيرة لم يستطع التغلب عليها، فقد شهيدا. ابن 57 عاما والد لسامر لور وريان الذين انتظروه عسى أن يستفيق من غيبوبته، لكنه فارق الحياة.
نأسف على لبنان بلد الحضارات وبلد القدوة للوطن العربي، يصبح فيه القتل متدني إلى هذا المستوى، وإذا جاءتكم مصيبة فقولوا إن لله وإن إليه راجعون.
حزينة بدت بلدة عماطور بفقدان واحد من شخصياتها. الأقارب والجيران والأصدقاء حضروا إلى بيت الشهيد لمواساة العائلة بمصابها.
نزل تيخلص أوراق يساعد ناس فيه، كان الإجرام ناطره، ومن هيك انه عم تنطال كل الحرية وعم ينطال الوطن.
هؤلاء إرهابيون كما فعل شارون، هؤلاء اليهود الجدد كما فعل شارون بصبرة، وكما فعل اليهود والصهاينة الجدد في قانا، هؤلاء يفعلون، لأن الإرهاب يطال الجميع من كل الفئات بغض النظر عن الجنس وعن اللون وعن الانتماء وعن الطائفة. فإذا كانوا باسم الإسلام يناضلون فهم إرهابيون والإسلام منهم براء.
أبناء الشوف وعائلة الشهيد يشيعون محمود حسين أبو شقرة يوم السبت الساعة 1 ظهرا في دار عماطور، حيث سيصلى على جثمانه قبل مواراته في مدافن العائلة.
بلدة عرسال البقاعية شيعت ابنها الشهيد الشاب عبد الله محمود عز الدين الذي قضى في التفجير الانتحاري المزدوج قبل يومين.
ودعت عرسال الشهيد عبد الله محمود عز الدين بالدموع والألام على فقدان طالب العلم الذي ذهب ضحية الفكر الإرهابي في التفجير الانتحاري المزدوج في بئر حسن في بيروت، والتف الأهل والأقارب والرفاق حول قبر الشهيد محمود بعد مواراته الثرى لعل بعضا من الدموع تخفف من لوعة الفراق. فمحمود هو شهيد الوطن فقد خسرته عائلته وكذلك كل قرى البقاع الشمالي.
وبنشد عيد الجيش والقوى الأمنية أن يضربوا بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبس بأمن هذا الوطن. وبندعي أخواننا بلبنان وبهالمنطقة تحديد للتكاتف والتلاقي لقطع الطريق على من يريد زرع الفتنة. ومعلش يعني نتوجه لهم نقول لهم كمان بعبارات انه شاركونا احزاننا ووقفوا معنا على الطريق بالمنطقة باللبوة تحت.
وفي خيمة العزاء تصدرت صورة الشهيد المكان، والكلمات التي كتبت بجانبها تختصر عنوان المواجهة مع إرهاب لا دين له ولا مذهب.
انه ابني ماشي باللي الله أمر فيه بعلمه ومعنا مرضى ومع الناس مرضية، والجيران كلهم شهدوا فيه إنه مرضى.
خيج جسد الوحدة الوطنية اللي بيحكوا عنها هن بس على التلفزيون. خي هو مسلم سنة عايش بمنطقة كلها شيعية، بجامعة بيضل يقول لي رفيقي بحركة أمل رفيقي بحزب الله.
أما والدة الشهيد فاختنقت بعبرتها، فهي ربت وتعبت وعلمت، ولكن الإرهاب خطف ولدها وهو في الطريق إلى الجامعة.
والله يمنع هالأشياء اللي عم بتصير تروح الأبرياء. ابني شاب مثل طرنوب الحبا، ما حرام عليهم يعملوا فيها. أنا عم بتعب وبركض لحتى أعلمه مثل الناس ومثل البشر، ما عم بركض لحتى يرموا لي بالسهلة يجيبوا لي، بعدين بيجوا بيحطوا بسمعتهم. ابني أحلى ناس.
عيد الإرهاب طالته، نحن نستنكر هالشيء لا للطائفية لا اللي عم يصير للإرهاب اللي عم يصير. عرسال تعاني بتمنى انه يوصل هذا الصوت للأجهزة الأمنية والمعنيين بالدولة.
رحل عبد الله عز الدين طالب العلم شهيدا على يد الفكر الظلمي، ولكن يبقى الأمل وفق أهالي عرسال بأن تكون دماؤه بداية الخلاص لعرسال وللوطن من الإرهاب الذي لا دين له ولا مذهب. علي يزبق، قناة المنار، البقاع.
أهالي بلدة برجة في إقليم الخروب شيعوا المجند في الجيش اللبناني محمود محمد حمية الذي استشهد في الانفجار الإرهابي الذي وقع بالقرب من المستشارية الثقافية الإيرانية في بئر حسن. وقد غصت شوارع البلدة بالجموع المشيعة فيما قدمت ثلة من الجيش تحية السلاح وعزفت لحن الموت، وشارك فيه ممثل قائد الجيش العميد خليل خليل إضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية وفعاليات. في طرابلس حال من الترقب تعيشها المدينة إثر اغتيال القيادي في الحزب العربي الديمقراطي عبد الرحمن دياب.
حال من الهدوء الحذر تخيم على محاور التماس التقليدية الفاصلة بين باب التبانة وجبل محسن، في وقت نفذت فيه وحدات الجيش اللبناني انتشارا واسعا في مختلف أنحاء المدينة وحول النقاط الحيوية، وذلك ضمن إجراءاتها المعتادة مع صلاة الظهر من كل جمعة. وفي خطبة الجمعة تأكيد على حرمة قتل النفس بغير حق.
لا يجوز أن تستأصل الناس ولا أن تقتل الناس إلا إن كان في دائرة القاتل يقتل، وذلك يكون للولي. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والولي الأمر ليس بولي الدم نقطع على أول السطر.
الطريق الدولية شهدت حركة عادية، فيما الحركة على الطريق من وإلى جبل محسن بقيت خجولة وحذرة وسط تخوف من انفجار شعبي داخل جبل محسن.
لا دولة عم تحمينا، عم نتدبح تحت قدام العالم، قدام الجيش، قدام الدولة، قدام رئيس الحكومة، قدام الكون كله، ما حدا رفل زفل. وبعدين شو بده يصير فينا؟
منطالب الحكومة الجديدة تنظر بحالة أهل جبل محسن يلي معترين، يلي ما في شيء بالحال فيهم.
وترتقب مدينة طرابلس المهلة التي أعطاها الحزب العربي الديمقراطي وسط حال من الملل والاستياء لما آلت إليه التطورات.
البلد كلها وقفت شغلها، هذا حرام هالأرضية هذي اللي وقفت في طرابلس هذي برسم المسؤولين.
ولليوم الثاني على التوالي تعطلت الدروس في الكليات والمعاهد الفنية وتأجلت الامتحانات في عدد من الجامعات. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
في البقاع قتل السوري عبد أمون أثناء ملاحقته من قبل دورية لمخابرات الجيش على طريق المصنع. أمون الملقب بعبد إكرام مطلوب بتهمة التعامل مع إرهابيين ونقل سلاح إليهم، إضافة إلى إطلاقه النار على حاجز للجيش في الفرزل منذ مدة. وفي الملف الأمني أيضا، أوقفت مخابرات الجيش منذ أسبوع تقريبا السورية أم جمال في النبي شيط بعد عودتها من عرسال، وذلك بتهمة نقل سلاح إلى الجماعات المسلحة داخل الأراضي السورية. في السراي الحكومي أنهت لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعها الثالث برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام الذي عقدته منذ الساعة 5 من عصر هذا اليوم. وللاطلاع على أجواء الاجتماع معنا مباشرة من السراي الحكومي مراسلنا علي رسلان. تفضل علي، كيف كانت الأجواء؟
نعم، بتقول منذ يعني حوالي نصف ساعة انتهت جلسة الثالثة لدراسة مسودة البيان الوزاري. هذه اللجنة التي انعقدت برئاسة الرئيس تمام سلام خرج بعدها الوزراء. كان هناك بعض الوزراء الذين تحدثوا عن أجواء إيجابية، يعني مثل الوزير أكرم الشهيب الذي قال إن شاء الله التنين بكون خلصت العملية كلها. كذلك الوزير بطرس حرب الذي قدم مشروع حول حق لبنان في المقاومة قال نأمل أن تنتهي هذه النقاشات يوم الاثنين. ويعني بتقول قدمت هناك ثلاث صيغ لموضوع المقاومة. صيغة قدمها الوزير محمد فنيش وقال أن النقاش يدور حولها على طاولة اللجنة، وصيغة قدمها الوزير بطرس حرب، وصيغة قدمها الوزير علي حسن خليل. الوزير علي حسن خليل أكد أن هذه الصيغة يمكن أن تلاقي قبولا وتكون نقطة تلاقي بين جميع الأطراف الذي تجلس حول هذه الطاولة. ولكن كان هناك يعني شيء من الأجواء الإيجابية التي تحدثت عن أنه يمكن أن يكون يوم الاثنين هو يوم يعني نهاية دراسة مسودة البيان الوزاري التي قدمت، يعني وظائف قدم التي ستنال على أساسها الحكومة الثقة. الآن بتول دعيني ألفت إلى أن هناك اجتماعا يعقد في السراي هنا بين الرئيس تمام سلام ووزراء تيار المستقبل أشرف ريفي وزير العدل ووزير الداخلية نهاد المشنوق والوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس. هذا الاجتماع قيل لنا أنه اجتماع أمني ربما للنقاش في الأوضاع التي تجري في طرابلس. هذه هي الأجواء ملخصة من سرايه الحكومي بتول.
شكرا جزيلا لك علي رسلان، كنت معنا مباشرة من السراي الحكومي. بحث الرئيس أمين الجميل وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية غدا في الركن أبادي في تطوير العلاقة بين البلدين. أبادي وخلال زيارته الجميل في بكفية أكد دعم بلاده لتأليف الحكومة مبديا أمله بأن لا تكون هناك عقبات أمام انطلاق العمل الحكومي، فيما شدد الجميل على تعزيز الدولة اللبنانية ومؤسساتها في هذا الظرف الذي تهتز فيه أنظمة المنطقة.
نحن الآن في مرحلة نعيش أن هناك مجموعات الإرهابية التكفيرية والمتطرفة في الحقيقة يوجهون ويؤرزون أمن الجميع بالخطأ. وانطلقا من هذا الأمر كانت وجهات النظر متفقة بأن على الجميع أن يؤكدوا على أولا الحوار وعلى التضامن وعلى التكاتف ولأجل إزالة هذه المخاطر ولأجل اجتياز هذه المرحلة.
الموتيليوم والبريمالون وغيرها من الأدوية باتت خطرة على الصحة بموجب دراسة علمية تقول وزارة الصحة ونقابة الصيادلة إنها ليست رسمية بحت.
دراسة علمية واحدة زرعت الشكوك تجاه دواء يتداوله المرضى بشكل مستمر ولسنوات عديدة، وخلفت خلفها ضجة إعلامية كبيرة.
الموتيليوم هو دواء تركيبته دون بوليدون، بيجي عيار 10 ملي جرام حبوب، بيجي منه شراب، بيجي منه تحاميل للأطفال، بيجي منه تحاميل للكبار. استخدامه للرفلو للاستفراغ للعية النفس. مش نحن بنحدد إذا خطير أو لا، بس دواء على مدى عشرات السنين ما كان في أي سايد إفكت يعني من قبل المرضى اللي عم يستخدموه، بيستخدم بشكل يومي من كتير أشخاص. عادة الخطر بيحدده المكاتب العلمية اللي هي مسؤولة عن الدواء.
الموتيليوم واحد من 68 دواء حذرت من خطرهم مجلة بريسكفير الفرنسية العلمية، تحذير لا يكفي لخطوة كبيرة كسحب الدواء من الأسواق ومنعه من الصيدليات، فخطوة مثل هذه دونها قرارات دولية وبروتوكول مختلف.
مين اللي طلع الحكي وعلى أي أساس اليوم أنت بتسحب دواء من السوق؟ مش من مكان حكي اليوم إذا دواء إيش عمل هيك ولا ما عمل هيك وتقول أنا بسحب هذا الدواء من السوق. يعني لا، المواطنين مفروض مش انه الدواء ممتاز ويروح ياخذوه، لا، بده ياخذوه من وسط الطبيب بس بدون ما يكون عندهم اي هلع او اي خوف، لانه اليوم في متابعه على الموضوع ويمكن انت اليوم بعد فتره ينسحب غير دواء، لانه هذه اليوم بصير فيها المتابعه على كل الادويه مش بس على هذا الدواء. بعدها يعني مقالات علميه ما بدنا ننتقص من قيمتها، بس بعدها بده يصير في عليها بعد تقييم وعلى اساسها بيتخذ القرار.
كعادته كان لبنان المتأثر الأول بصخب الدراسة الفرنسية. المقصود هنا ليس سوق الأدوية ومستهلكيها، وإنما وسائل إعلامية واكبتها بقوة، ما استدعى بيانا من وزارة الصحة أكدت فيه متابعتها لتطور الأبحاث العلمية والتحذيرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وأنها لن تتوانى عند الضرورة عن سحب أي دواء من السوق حفاظا على السلامة العامة كما سبق وفعلت مرات عدة.
تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للغة الأم. لا شك أن الاهتمام باللغة العربية الفصحى والعامية إلى تراجع.
ما ألم ببلاطها من اللولاء.
يوم عالمي للغة الأم أعلنته اليونسكو عام 99 بهدف تعزيز اللغات وتبادل الثقافات، فأين اللغة العربية من كل ذلك؟ لغة 300 مليون ناطق بالضاد، في الإعلام والسياسة وقبل كل ذلك في التربية والتعليم العالي.
هو السؤال كيف لغتك العربية؟
تحسنت كتير. أنا عشت برات لبنان لفترة طويلة، ما درست جامعة بلبنان، درست جامعة للأسف برات لبنان، بس صار لي بدبي حوالي 14 سنة. كنت استصعب اول شيء مثلا ابعت رسائل نصيه باللغه العربيه، هلا صرت بنبسط فيها، صرت احبها اكثر من اللغه الانجليزيه.
الاخطاء الشائعه ليست مشكله اللغه الوحيده، لغه الانترنت، تراجع المعاجم اللغويه، اولويات المناهج التربويه، فجير من الخطباء على تنوعهم يرفعون المفعول به ويكسرون ويحطمون في قواعد النحو والصرف.
بكل بساطه
اللي كانوا عم يختلوا واللي كانوا عم يختلوا
اقتصاديين زانوا قديه التأثير تبعهم على الناتج المحلي.
وهون نحن كمستقلين لعبنا دور أساسي ومحوري،
ويلي بيقول غير هيك بكون عم يكذب على نفسه. انتوا بتعرفوا مين اللي بيحكي بشكل كتير فاضح حتى بالنحو بالدارج، مش بس بالنحو وباللغة العربية. وبنفس الوقت في كتير من الأشخاص اللي بيحكوا بطلاقة بالخطاب، في منهم بيحكوا من غير ما يكونوا حتى كاتبين.
أكثر المشاكل التي نعاني منها هي الأخطاء الشائعة من جهة، وما يتعوده المذيع. هناك مذيع يتعود لغة يستصعب أحيانا التغيير فيها. هناك إهمال للغة العربية وتهاون في اللغة العربية، خصوصا عندما دخلنا في عالم الإنترنت ولغة الإنترنت وغيره. اللغة العربية هي الثانية، يجب أن يكون تركيز أكثر، اهتمام من الدولة أكثر، اهتمام من وسائل الإعلام أكثر.
من هون تجي أهمية هاليوم العالمي للغة الأم، أنه أولا لازم نركز أنه ما ننسى لغتنا، ما نقدر ما نطلع منها، ونعلم أولادنا أنه من الأساسيات عندكم أن تضلوا محافظين على هاللغة. هي من يعني ما في واحد يطلع من بيئته من تراثه.
أخذوا الكلام وهاجر القلب قتيلا معهم كما يقول محمود درويش، ولكن حياة القلوب ليس بالضرورة بفهم واستخدام لغة امرئ القيس حين يقول: غدائره مستجذرات إلى العلا تضل العقاص في مثنى ومرسلي، ولكن أضعف الإيمان أن يبقى هوية للغتنا الأم في يومها.
أحبط رجال الجمارك في مطار بيروت بالتنسيق مع دائرة أمن عام المطار محاولتين لتهريب مادة الكوكايين في أقل من 24 ساعة. المحاولة الأولى عبر رجل تركي خبأ المادة المهربة في لوحتين للرئيس الفنزويلي الراحل إيغور تشافيز كانت بحوزته. أما الثانية فقد كانت من خلال تركي آخر يلف 6 كيلوغرامات من الكوكايين حول جسمه. المهربان التركيان قدما من البرازيل على متن الخطوط الجوية الفرنسية. شيع في روضة الشهيدين في الضاحية الجنوبية لبيروت خطيب المنبر الحسيني الشيخ عدنان الربيعي، وقد أما رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين الصلاة على الجثمان الطاهر بحضور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعدد من النواب وفعاليات سياسية ولفيف من العلماء من لبنان والعراق وحشد من الأهالي، لينطلق بعدها موكب التشييع الذي جاب شوارع منطقة الغبيري وصولا إلى روضة الشهيدين حيث بوري الشيخ الربيعي بجوار الشهداء. جماهير حزب الله شيعت شهيدين في بلدة بريتال في البقاع وبلدة السماعية في الجنوب، ووالدا الشهيدين يؤكدان التمسك بالنهج المقاوم.
دماته هو اللي صدق فيهم كان السبب.
بصلابة وإيمان عظيمين استقبل أبو عباس المهنئين بشهادة ولده المجاهد عباس مصطفى سلهب الذي فدى الأمة بدمائه. هنا في خيمة التبريكات في بلدة بريتال البقاعية أبى والد الشهيد إلا أن يقيم عرسا لولده بدلا من العزاء، فكان تجديد ومبايعة للنهج الجهادي المقاوم.
نحن مبايعين، مبايعين لسمحة السيد حسن، مبايعين للسيد القائد. نحن بعد ما قدمنا شيء واحد فنحن بعدنا فقرة. إذا ما قدمت الأربع الباقيين فأنا من الناس اللي بعتبر حالي فقير، ما قدمت شيء بعد لهذه المسيرة. والوقت هلأ إن نحن نقوم بحفلتهم. نحن مثل ما عزونا نعزون، ما نبكي عليهم، ممنوع. لا أنا ولا أمه ولا أخته ولا حدا يبكي، لا. هذا فخر، هذا عز، هذا وسام.
جماهير حزب الله والمقاومة الإسلامية بدورهم خرجوا بشيبهم وشبانهم ليزفوا شهيدهم إلى مثواه الأخير. حملوه على أكتافهم وطافوا به شوارع البلدة الرئيسة، وكلمتهم الوحيدة أن لا حياد عن خط المقاومة، لينتهوا به إلى جبانة البلدة حيث أما الصلاة على الجثمان الطاهر الشيخ مهدي الأحمر. في بلدة إسماعيل الجنوبية تكرر المشهد. والد الشهيد المجاهد موسى محمد تلاه عهد قائد المقاومة بالثبات على النهج والخوض في غمار البحر إذا أراد.
أن نطلع على هذا الخط وعلى هذا النهج، ولو خط يا سيد البحر لخضناه معك ومستعدون لتقديم أنفسنا.
التشيع غصت به شوارع البلدة تكريما للشهيد الذي قضى أثناء تأديته واجبه الجهادي. حشود من جماهير المقاومة تزاحمت لتنال شرف ملامسة النعش الطاهر، وهتافات وصلت أصداؤها إلى عباب السماء وقسم للدماء الزكية الطاهرة. وانتهى التشيع في جبانة البلدة حيث أما الصلاة على الجثمان الطاهر إمام البلدة السيد حسين مرتضى.
سلسلة من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع كل من وزيري العدل أشرف ريفي والاقتصاد والتجارة ألا حكيم للأوضاع العامة، ومن زوار قصر بعبدة وفد برئاسة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية ونقيب محرري الصحافة ليسعون. توج رئيس مجلس النواب نبيه بري زيارته الرسمية لألبانيا بلقاء رئيس الجمهورية بوجار نيشاني، وعرض الطرفان العلاقات الثنائية على المستويات البرلمانية والحكومية والاقتصادية. استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في مكتبه في السراي الحكومي كلا من قائد الجيش العماد جون قهوجي، وزير السياحة ميشيل فرعون، والمدير الإقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بالحاج. شدد وزير الطاقة والمياه أرتور نازاريان خلال تسلمه الوزارة من الوزير السابق جبران باسيل على أهمية دور الوزارة، مؤكدا أنه سيعمل على تسيير عجلة المياه والكهرباء لأن العجلة الاقتصادية لا يمكن أن تسير من دون طاقة. تسلم وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب من رابطة أساتذة التعليم الثانوي مذكرة مطلبية ونقابية. لمناسبة ذكرى القادة الشهداء عقد في بلدة صار ندوة تحدث فيها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله وعضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن بغدادي. عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع التطورات الراهنة مع عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت. استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان وفدا من المنظمات الشبابية والطلابية الوطنية اللبنانية. أحيت قوات الفجر في مدينة صيدا ذكرى تحرير المدينة باحتفال حاشد حضره ممثلون عن القوى والأحزاب اللبنانية. قضى مواطن وأصيب 8 آخرون بجروح في حادث سير وقع عند المسلك الغربي لأوتوستراد خلدي بين شاحنة وفان لنقل الركاب.
تتابعون الأخبار الدولية بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. وقع الرئيس الأوكراني والمعارضة اتفاقا لإنهاء الأزمة، وذلك بعد موافقة المعارضة على اقتراحات الرئيس فيكتور يانوكوفيتش والتي تضمنت انتخابات رئاسية مبكرة وإصلاح دستوري وتشكيل حكومة وحدة وطنية مقدمة لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد.
هل تخرج الأزمة الأوكرانية من عنق الزجاجة بعد أكثر من شهرين على اندلاعها؟ استبق الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش توقيع اتفاق لحل الأزمة سطرت خطوطه المبدئية بفعل جهود دبلوماسية أوروبية روسية، وأعلن عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإصلاح دستوري يقضي بالعودة إلى دستور 2004 الذي يحد من السلطات الرئاسية لمصلحة الحكومة والبرلمان. وكانت الرئاسة الأوكرانية قد أعلنت التوصل إلى اتفاق أولي بين السلطة والمعارضة والاتحاد الأوروبي وروسيا لإنهاء الأزمة، وينص الاتفاق على ما تضمنه إعلان الرئيس الإصلاحي ما عدا تشكيل حكومة وحدة. وأجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مشاورات هاتفية مع كل من الرئيسين الأمريكي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين، اتفقوا خلالها على وجوب التوصل إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، وشددوا على أن حمام الدم يجب أن يتوقف بحسب ما أعلنت الحكومة الألمانية. ووسط الإيجابية السياسية ارتفع صوت الرصاص مجددا في شوارع كييف في ظل مواصلة الاحتجاجات، وأعلنت الداخلية الأوكرانية أن متظاهرين فتحوا النار صباح الجمعة على رجال شرطة أثناء محاولة المتظاهرين خرق الطوق الأمني في طريقهم إلى البرلمان. وكان مندوب روسيا في الأمم المتحدة فيتيلي تشوركين قد أمل في حديث تلفزيوني أن يدرك الأمريكيون والأوروبيون عواقب ما أسماه محاولات تشجيعهم الانقلاب على السلطة في كييف بالعنف، كما دعا واشنطن والاتحاد الأوروبي للتخلي عن طموحات جيوسياسية ستؤثر سلبا على استقرار أوروبا الشرقية. كما قال
في مدينة الخليل في الضفة الغربية مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال إحياء الذكرى 20 لمجزرة الحرم الإبراهيمي.
بشكل وحشي قمعت قوات العدو مسيرة نظمها فلسطينيون ومتضامنون أجانب في الذكرى 20 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف وللمطالبة بفتح شارع الشهداء في الخليل. ومنذ ساعات الصباح توافد الفلسطينيون من كافة مدن الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48 لإحياء هذه الذكرى.
مسيرة سنوية بذكرى مجزرة الحرام، نؤكد في مرور 20 عاما على مجزرة الحرام ما زال الاحتلال يعاقب الضحية من خلال الإغلاقات المستمرة تتعدى 10 شوارع في قلب مدينة الخليل.
نحن هنا في مدينة الخليل، جئنا من الداخل الفلسطيني وكجزء من الشعب الفلسطيني لنقول أن الخليل كما الجليل، نحن نرفض إجراءات الاحتلال ضد شعبنا في الخليل وفي كل مكان.
قوات العدو استخدمت قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي، ما أدى لوقوع عدة إصابات. واعتدت بالضرب على المشاركين واعتقلت العديد من الشبان مستخدمة العنف.
قامت قوات الاحتلال بقمع هذه المسيرة المطالبة بإعادة حفر شارع الشهداء بعنجهية كبيرة، قامت بضرب المشاركين وبإطلاق القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيلة للدموع على المشاركين.
بصدور عارية وإرادة قوية نحاول مواجهة أحدى أكبر الآلات العسكرية في العالم من أجل انتزاع حق أساسي من حقوقنا، وهو الحق بالحركة الحرة في مدينتنا والحق باستعادة حرمنا الذي اقتطع الاحتلال جزء منه.
قوات العدو المتواجدة بالآلاف في البلدة القديمة لحماية حوالي 400 مستوطن صهيوني أغلقت الشارع الرئيسي المعروف بشارع الشهداء منذ 20 عاما، عندما ارتكب مستوطن صهيوني مجزرة في الحرم الإبراهيمي الشريف استشهد على أثرها 29 مصليا وأصيب أكثر من 100. ديب حوراني، قناة المنار، فلسطين المحتلة.
ونتوقف الآن مع نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
نشرة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر إجمالا يسيطر حاليا على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة لتعود وتنخفض تدريجيا خلال الليل. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 8 و13 درجة، 4 في الأرز و5 في البقاع والداخل. ضغط الجو 763 ملليمتر زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 35 إلى 70%. الرياح السطحية الشمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كيلومتر بالساعة، محى البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 17 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع النبطية 24 درجة 23 في جوية، سور 24، شبعة 19 درجة 23 في جزين، زحل 26 درجة 26 أيضا في العاصمة بيروت، شري 18 25 في جبال، ونختم مع الهرمل 27 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غدا إذا طقس غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة أدناها 16 واستقصاها إلى 26 درجة. الأحد والاثنين استقرار في الجو مع انخفاض في درجات الحرارة يصل أقصاها نهار الاثنين إلى 21 درجة. مشاهدينا، كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
اليوم مع ألفا صار فيك تنقل باقة اللي بتناسبك على تليفونك، من 750 ميجا بايت ب 19 دولار بالشهر ل 40 جيجا بايت ب 149 دولار بالشهر، كلهم بسرعة 4G وأكيد متوفرين بسرعة 3G بلس.
تذكير بأبرز العناوين: صاروخان على يونين نجرود عرسال، نيش حول البيان الوزاري.
موضوع المقاومة مش موضوع مناكفة سياسية، من اتفاق الطائف حتى الحكومة الأخيرة كان يتم تكريس هذا الحق.
شهداء بئر حسن 11 باستشهاد إثيوبيا، كيف تزور الهوية لتسهل العملية الانتحارية؟ وزارة الصحة اللبنانية والموتيليوم القاتل. اللغات الأم يتيمة في يومها.
مشان هيك أنا بدي أدعي أنه بقدر أعمل خطابات باللغة الفصحى وتكون سليمة من غير أخطاء.
مواجهات في الخليل بين الاحتلال والتنصر. هل تنجح خريطة الطريق لحل الأزمة الأوكرانية؟ المنار.com.lb للمزيد من المتابعة. دمتم برعاية الله، السلام عليكم.